أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا 71 إن شاء الله تبارك وتعالى مع الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن مع سورة البقرة مع الآية 30 من قول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين يا رب. نحن مع هذه الآية الكريمة، وهي آية عظيمة، وهذه الآية قصة الخليقة، أو بداية قصة الخليقة. ومع الإيجاز إلى التفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى: وإذ قال ربك، واذكر لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ قال ربك، والإضافة هنا للنبي عليه الصلاة والسلام فيها من التكريم والتخصيص ما فيها. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني آدم، جعله خليفة في الأرض. خليفة من بعد الجن الذين سكنوا الأرض، والمراد بذكر هذه القصة ذكر بدء الخلق، ذكر بدء خلق الناس، لأن الخلق بصفة عامة لا، فهناك خلق السماوات والأرض والكون والملائكة والجن، فهذه بداية ذكر بدء خلق الناس، وفيها إعلام لبيان شرف هذا المخلوق الجديد. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي كما فعل الجن الذين سكنوا الأرض من قبل بني آدم، فقاسوا الشاهد على الغائب. ونحن نسبح بحمدك نبرئك من كل سوء ونقول سبحان الله وبحمده ونقدس لك ننزهك عما لا يليق بك. قال إني أعلم ما لا تعلمون. كما يستبين المعنى عند التفصيل إن شاء الله تعالى. بين ربنا سبحانه وتعالى أنه هو الذي أحيا الإنسان ومكن له في الأرض، ثم بين بعد ذلك أصل تكوين الإنسان وما أودع فيه من علم الأشياء وذكره به. فاذكر يا محمد نعمة أخرى من نعم ربك على الإنسان، وهي أنه قال لملائكته إني جاعل في الأرض من أمكنه منها وأجعله صاحب سلطان فيها، وهو آدم وذريته، استخلفهم الله في عمارة الأرض. واذكر قول الملائكة إذ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ومن يسفك الدماء بالعدوان والقتل لما في طبيعته من شهوات، بينما نحن ننزهك عما لا يليق بعظمتك ونظهر ذكرك ونمجدك. فأجابهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون من المصلحة في ذلك. وإذ قال ربك للملائكة أذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم، أذكر للناس حين قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جاعل في الأرض قوما يخلف بعضهم بعضا لعمارتها. قالت الملائكة يا ربنا علمنا وأرشدنا، ما الحكمة في خلق هؤلاء؟ مع أن من شأنهم الإفساد في الأرض وإراقة الدماء ظلما وعدوانا، ونحن طوع أمرك ووظيفتنا الدائمة الصلاة لك وتنزيهك عن كل نقص وتمجيدك بكل صفات الكمال والجلال. قال الله لهم إني أعلم ما لا تعلمون من الحكمة الراجحة في خلقهم. وإذ قال ربك للملائكة الملائكة جمع ملأك ويخفف فيقال ملك، وهم خلق من عالم الغيب. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والخليفة من يخلف غيره، والمراد به هنا آدم عليه السلام. يفسد فيها، الإفساد في الأرض يكون بالكفر وارتكاب المعاصي، يسفك الدماء يسيل الدماء بالقتل والجرح. نسبح بحمدك نقول سبحان الله وبحمده، والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بالله تعالى. ونقدس لك فننزهك عما لا يليق بك، والتقديس التطهير والبعد عما لا ينبغي. واللام في لك نقدس لك زائدة لتقوية المعنى، أي ونقدسك، إذن واللام زائدة لتقوية المعنى. إذ فعل قدس يتعدى بنفسه، يقال قدسه، هذا في شرح الكلمات. أما المعنى يأمر ربنا تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر قوله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يخلفه في إجراء أحكامه في الأرض، وأن الملائكة تساءلت متخوفة من أن يكون هذا الخليفة ممن يسفك الدماء ويفسد في الأرض بالكفر والمعاصي، قياسا على خلق من الجن حصل منهم ما تخوفوه، فأعلمهم ربهم أنه يعلم من الحكم والمصالح ما لا يعلمون. والمراد من هذا التذكير المزيد من ذكر الأدلة الدالة على وجود الله تعالى وقدرته وعلمه وحكمته الموجبة للإيمان به تعالى ولعبادته دون غيره. ومن هدايات الآية سؤال من لا يعلم غيره ممن يعلم، وعدم انتهار السائل وإجابته أو صرفه بلطف، ومعرفة بدء الخلق، وفيها بيان شرف آدم، بيان شرف آدم وفضله. وإذ قال ربك، قال المعربون إذ مفعول لفعل محذوف، والتقدير أذكر إذ قال، والخطاب في قوله تعالى ربك للنبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان الخطاب له صارت الربوبية هنا من أقسام الربوبية الخاصة. قوله تعالى للملائكة اللام للتعدية، أي تعدية القول للمقول له، وهي الملائكة جمع ملأك، وأصله مآلك، مآلك لأنه مشتق من الألوكة وهي الرسالة، لكن صار فيها إعلال بالنقل، أي نقل حرف مكان حرف آخر، مثل أشياء أصلها شيئا. والملائكة عالم غيبي خلقهم الله تعالى من نور، وجعل لهم وظائف وأعمالا مختلفة، فمنهم الموكل بالوحي كجبريل، وبالقطر والنبات كميكائيل، والنفخ في الصور كإسرافيل، وبأرواح بني آدم كملك الموت، وله أعوان، إلى غير ذلك من الوظائف والأعمال. ويمكن مع التفسير الموضوعي إن شاء الله أن نزيد الأمر وضوحا وجلاء. قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة عن الله عز وجل في أرضه، أو خليفة يخلف من سبقه، أو خليفة بمعنى خلائف يخلف بعضهم بعضا يتناسلون على أقوال. أما الأول فيحتمل أن الله أراد من هذا الخليفة آدم وبنيه، أن الله أراد من هذه الخليقة آدم وبنيه أن يجعل منهم الخلفاء يخلفون الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليها والحكم بين عباده، لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى، وحاشاه من ذلك، ولا عن عجز، ولكنه يمن على من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب، لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. يا داود إنا جعلناك خليفة، هو خليفة يخلف الله عز وجل في الحكم بين عباده. والقول الثاني أنهم يخلفون من سبقهم، لأن الأرض كانت معمورة قبل آدم، وعلى هذا الاحتمال تكون خليفة بمعنى الفاعل، وعلى الأول بمعنى المفعول. والثالث أنه يخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون، هذا يموت وهذا يحيا، وعلى هذا التفسير تكون خليفة صالحة لاسم الفاعل واسم المفعول. كل هذا محتمل وكل هذا واقع، لكن قول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، يرجح أنهم خليفة لمن سبقهم، وأنه كان على الأرض مخلوقات قبل ذلك تسفك الدماء وتفسد فيها. فسألت الملائكة ربها عز وجل سؤال حكمة واستفسار، لا سؤال اعتراض أو إنكار: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء كما فعل من سكن الأرض قبلهم؟ واستفهام الملائكة للاستطلاع والاستعلام وليس للاعتراض، وإلا فالاعتراض على حكم الله كفر والعياذ بالله. وفرق العلماء بين سؤال استفسار وسؤال إنكار، وأجابهم ربنا العزيز الغفار بقوله: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني ستتغير الحال ولا تكون كالتي سبقت. وفي قولهم: ونحن نسبح، أي ننزه، والذي ينزه الله عنه شيئان، ينزه الله عنه شيئان: أولا النقص والثاني النقص في كماله. وزد ثالثا إن شئت تنزيهه عن مماثلة المخلوقين، كل هذا ينزه الله عنه. النقص مطلقا يعني أن كل صفة نقص لا يمكن أن يوصف الله بها أبدا، لا وصفا دائما ولا خبرا. والنقص في كماله فلا يمكن أن يكون في كماله نقص، قدرته لا يمكن أن يعتريها عجز، قوته لا يمكن أن يعتريها ضعف، علمه لا يمكن أن يعتريه نسيان وهلم جرا. ولهذا قال عز وجل: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي تعب أو إعياء. فهو عز وجل كامل الصفات، لا يمكن أن يعتري كماله نقص. ومماثلة المخلوقين، هذه إن شئنا أفردناها بالذكر، لأن الله تعالى أفردها بالذكر في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال تعالى: وله المثل الأعلى، وكذا قال جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال. وإن شئنا جعلناها داخلة في القسم الأول النقص، لأن تمثيل الخالق بالمخلوق يعني النقص، بل المفاضلة بين الكامل والناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قال القائل: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ لو قلت فلان عنده سيف أمضى من العصا تبين أن هذا السيف رديء وليس بشيء. فربما نفرد هذا القسم الثالث وربما ندخله في القسم الأول. وعلى كل حال التسبيح ينبغي لنا عندما نقول سبحان الله أو أسبح الله أو ما أشبه ذلك، أن نستحضر هذه المعاني: ونحن نسبح بحمدك. قوله تعالى بحمدك، قال العلماء: الباء هنا للمصاحبة، أي تسبيحا مصحوبا بالحمد مقرونا به، فتكون الجملة متضمنة لتنزيه الله عن النقص وإثبات الكمال لله بالحمد، لأن الحمد وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما. فإن وصفت مرة أخرى بكمال فسمه ثناء. والدليل على هذا ما جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم قال تعالى: أثنى علي عبدي. لأن نفي النقص يكون قبل إثبات الكمال، من أجل أن يرد الكمال على محل خال من النقص. قوله تعالى: ونقدس لك. التقديس معناه التطهير، وهو أمر زائد على التنزيه، لأن التنزيه تبرئة وتخلية، والتطهير أمر زائد ولهذا نقول في دعاء الاستفتاح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالأول طلب المباعدة، والثاني طلب التنقية يعني التخلية بعد المباعدة، والثالث طلب الغسل بعد التنقية حتى يزول الأثر بالكلية. فيجمع الإنسان بين تنزيه الله عز وجل عن كل عيب ونقص وتطهيره، أنه لا أثر إطلاقا لما يمكن أن يعلق بالذهن من نقص. قوله تعالى: ونقدس لك، لك، اللام هنا للاختصاص، اللام هنا للاختصاص، فتفيد الإخلاص، وهي أيضا للاستحقاق، لأن الله جل وعلا أهل لأن يقدس. أجابهم الله تعالى قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أي من أمر هذه الخليقة وأمر هذا الخليفة: إني أعلم ما لا تعلمون من أمر هذه الخليقة التي سيكون منها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. ومن فوائد الآية إثبات القول لله عز وجل: وإذ قال ربك، وأنه بحرف وصوت، وهذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى من بعدهم. يؤخذ كونه بحرف من قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، لأن هذه حروف. ويؤخذ كونه بصوت من أنه خاطب الملائكة بما يسمعونه. وإثبات القول لله على هذا الوجه من كماله سبحانه وتعالى، بل هو من أعظم صفات الكمال أن يكون عز وجل متكلما بما شاء كونا وشرعا، متى شاء وكيف شاء، فكل ما يحدث في الكون فهو كائن بكلمة كن، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكل الكون مراد له قدرا. وأما قوله الشرعي فهو وحيه الذي أوحاه الله إلى رسله وأنبيائه، وفي ذلك رد على من زعموا أن الله لا يتكلم كالمعتزلة عليهم من الله ما يستحقون، وكالأشاعرة والماتريدية حين زعموا أن كلام الله نفسي يترجمه جبريل أو يعبر عنه، وهو من الضلال الذي هو سائد وسائر في الأمة، نسأل الله العافية. هذا ومن فوائد الآية أن الملائكة ذو عقول، وجهه أن الله تعالى وجه إليهم الخطاب وأجابوا، ولا يمكن أن يوجه الخطاب إلا إلى من يعقله، ولا يمكن أن يجيبه إلا من يعقل الكلام والجواب عليه. وإنما نبهنا على ذلك لأن بعض أهل الزيغ قالوا إن الملائكة ليسوا عقلاء، ومنها إثبات الأفعال لله عز وجل، أي أنه تعالى يفعل ما شاء متى شاء كيف شاء. ومن أهل البدع من ينكر ذلك زعما منه أن الأفعال حوادث، والحوادث لا تقوم إلا بحادث، فلا يجيء ولا يستوي على العرش ولا ينزل ولا يتكلم ولا يضحك ولا يفرح ولا يعجب. وهذه دعوى فاسدة من وجوه: الأول أنها في مقابلة نص، وما كان في مقابلة نص فهو مردود على صاحبه. الثاني أنها دعوى غير مسلمة، فإن الحوادث قد تقوم بالأول الذي ليس قبله شيء. الثالث أن كونه تعالى فعالا لما يريد من كماله وتمام صفاته، لأن من لا يفعل إما أن يكون غير عالم ولا مريد، وإما أن يكون عاجزا، وكلاهما وصفان ممتنعان عن الله سبحانه وتعالى. فتعجب كيف أتي هؤلاء من حيث ظنوا أنه تنزيه لله تعالى عن النقص، وهو في الحقيقة غاية النقص. فاحمد ربك على العافية، واسأله أن يعافي هؤلاء مما ابتلاهم به من سفه في العقول وتحريف للمنقول. ومن فوائد الآية أن بني آدم يخلف بعضهم بعضا على أحد الأقوال في معنى خليفة، وهذا هو الواقع. فتجد من له مئة مع من له سنة واحدة وما بينهما، وهذا من حكمة الله عز وجل، لأن الإنسان لو من ولد بقي، لأن الناس لو أن من ولد بقي لضاقت الأرض بما رحبت، ولما استقامت الأحوال، ولا حصلت الرحمة للصغار، ولا الولاية عليهم، إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. ومنها قيام الملائكة بعبادة الله عز وجل، لقوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ومنها كراهة الملائكة للإفساد في الأرض، لقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. ومنها أن وصف الإنسان نفسه بما فيه من الخير لا بأس به إذا كان المقصود مجرد الخبر دون الفخر، لقولهم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وأما إذا كان المقصود الفخر وتزكية النفس بهذا فلا يجوز، لقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ومنها شدة تعظيم الملائكة لله عز وجل، حيث قالوا: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الآية، بعد أن أخبرنا الحق سبحانه وتعالى أنه خلق جميع ما في الكون، أراد أن يخبرنا عمن خلقه لعمارة هذا الكون، فكأن القصة التي بدأ الله سبحانه وتعالى بها قصص القرآن كانت هي قصة آدم، أول الخلق. ولقد وردت هذه القصة في القرآن الكريم كثيرا لتدلنا لماذا أخبرنا الحق سبحانه وتعالى بهذه القصة، وجاءت لتدلنا أيضا على صدق البلاغ عن الله. وقرأ قوله تعالى: نحن نقص عليك نبأهم بالحق، فكلمة الحق التي جاءت هنا لتدلنا على أن هناك قصصا ولكن بغير حق، والله سبحانه وتعالى أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص التي يتداولها الناس أو قصص التاريخ لإمكان مخالفتها الواقع وتأتي بغير حق. وهناك قصص تروى في الدنيا ولا واقع لها، بل هي من قبيل الخيال. وكلمة قصة مأخوذة من قص الأثر، بمعنى أن يتبع قصاص الأثر في الصحراء الآثار التي يشاهدها على الرمال حتى يصل إلى مراده، عندما يصل إلى نهاية الأثر. وما دمنا قد عرفنا أن الله يقص الحق، نعرف أن قصص القرآن الكريم كلها أحداث وقعت فعلا، ولكل قصة في القرآن عبرة أو شيء مهم يريد الحق سبحانه وتعالى أن يلفتنا إليه. فمرة تكون القصة لتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتثبيت المؤمنين، واقرأ قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فكل قصة تثبت فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في المواقف التي تزلزلهم فيها الأحداث وقصص القرآن. وألفت نظركم إلى أن كلمة قصص تأتي عندما تكون القصة حقيقية، وقصص هذه بكسر القاف في أي قصص ولو خيالية، ولذلك القرآن أوردها بفتح القاف: نحن نقص عليك أحسن القصص. لكن القصص هذه التي تكون صحيحة وضعيفة وحقيقية ومتخيلة. وقصص القرآن ليست لقتل الوقت، ولكن الهدف الأسمى للقصة هو تثبيت ونفع حركة الحياة الإيمانية. ولو نظرنا إلى قصص القرآن الكريم نجد أنها تتحدث عن أشياء مضت وأصبحت تاريخا، والتاريخ يربط الأحداث بأزمانها، وقد يكون التاريخ لشخص لا لحدث، ولكن الشخص حدث من أحداث الدنيا. ولو قرأت تاريخ كل حدث لوجدت أنه يعبر عن وجهة نظر راويه، فكل قصص التاريخ كتبت من وجهات نظر من رووها، ولذلك فالقصة الواحدة تختلف باختلاف الراوي. ولكن قصص القرآن الكريم هو القصص الحق، والعبرة في قصص القرآن الكريم أنها تنقل لنا أحداثا في التاريخ تتكرر على مر الزمان. ففرعون مثلا هو كل حاكم يريد أن يعبد في الأرض، كأن يقول: ما علمت لكم من إله غيري، أو يقول: ما أريكم إلا ما أرى. وأختها: ما تسمع كلام حد غيري. وهكذا. ففرعون مثلا قصة متكررة، سيما في بلاد المصريين. فرعون هو كل حاكم يريد أن يعبد في الأرض. وأهل الكهف مثلا هي قصة كل فئة مؤمنة هربت من طغيان الكفر وانعزلت لتعبد الله. وقصة يوسف عليه السلام هي قصة كل إخوة نزغ الشيطان بينهم فجعلهم يحقدون على بعضهم. وقصة ذي القرنين هي قصة كل حاكم مصلح أعطاه الله سبحانه وتعالى الأسباب في الدنيا ومكنه في الأرض، فعمل بمنهج الله وبما يرضي الله. وقصة صالح عليه السلام هي قصة كل قوم طلبوا معجزة من الله فحققها لهم فكفروا بها. وقصة شعيب عليه السلام هي قصة كل قوم سرقوا في الميزان والمكيال، وما أكثرهم مع تتابع الأجيال. وهكذا كل قصص القرآن قصص تتكرر في كل زمان، حتى في الوقت الذي نعيش فيه نجد فيه أكثر من فرعون وأكثر من أهل كهف يفرون بدينهم، وأكثر من قارون يعبد المال والذهب ويحسب أنه استغنى عن الله. ولذلك جاءت شخصيات قصص القرآن مجهلة، يعني دون الاهتمام بذكر الأسماء أو الزمان أو المكان، إلا قصة واحدة هي قصة عيسى بن مريم ومريم ابنة عمران لماذا؟ لأنها معجزة لن تتكرر، ولذلك عرفها الله لنا فقال: مريم ابنة عمران، وقال: عيسى ابن مريم، حتى لا يلتبس الأمر. وتدعي أي امرأة أنها حملت بدون رجل أنها مثل مريم، نقول: لا، معجزة مريم لن تتكرر، ولذلك حددها الله سبحانه وتعالى بالاسم، فقال: عيسى ابن مريم ومريم ابنة عمران أما باقي قصص القرآن الكريم فقد جاءت مجهلة،
فلم يقل لنا الله تعالى من هو فرعون موسى، ولا من هم أهل الكهف، ولا من هو ذو القرنين، ولا من هو صاحب الجنتين، إلى آخر ما جاء في القرآن الكريم، لأنه ليس المقصود بهذه القصص شخصا بعينه، لا تتكرر القصة مع غيره. وبعض الناس يشغلون أنفسهم بمن هو فرعون موسى، ومن هو ذو القرنين، ومن ومن إلى آخره. نقول لهم لن تصلوا إلى شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قد روى لنا القصة دون توضيح للأشخاص، لنعرف أنه ليس المقصود شخصا بعينه، ولكن المقصود هو الحكمة من القصة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والقصص في القرآن لا ترد مكررة، وقد يأتي بعض منها في آيات وبعض منها في آيات أخرى، ولكن اللقطة مختلفة تعطينا في كل آية معلومة جديدة، بحيث إنك إذا جمعت كل الآيات التي ذكرت في القرآن الكريم تجد أمامك قصة كاملة متكاملة، كل آية تضيف شيئا جديدا. وأكبر القصص في القرآن الكريم قصة موسى عليه السلام، ويذكرنا القرآن الكريم بها دائما، لأن أحداثها تعالج قصة أسوأ البشر في التاريخ، وفي كل مناسبة يذكرنا الله عز وجل بلقطة من حياة هؤلاء أو جزئية. واقرأ قوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. وفي آية أخرى يقول الحق سبحانه وتعالى: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، من سورة طه، والآية التي قبلها من سورة القصص. والفهم السطحي يظن أن هذا تكرار، ونقول لا، فقوله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، هذه اللقطة تدل على أن الله سبحانه وتعالى يعد أم موسى إعدادا إيمانيا للحدث، ولكن عند وقوع الحدث تتغير القصة على نمط سريع، أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل، كلام يناسب لحظة وقوع الحدث. فالآية الأولى بيّنت لنا أن أم موسى أرضعته قبل أن تضعه في التابوت، وأنها ستلقيه في اليم عندما يحدث خطر وتخاف عليه من القتل، وفيه تطمين لها ألا تخاف ولا تحزن لأن الله منجيه، وفيها بشارتان: أن الله سيرده لأمه، وأن الله قد اختاره رسولا. نأتي إلى الآية الثانية التي تكمل لنا هذه اللقطة، فتقول: اقذفيه في التابوت هنا نعرف أن أم موسى ستلقيه في تابوت، وهو ما لم يذكر في الآية السابقة. ثم بعد ذلك نعلم أن الله سبحانه وتعالى أصدر أمره إلى الماء أن يلقي التابوت إلى الساحل، وهذا ما لم يرد في الآية السابقة. ونعرف أيضا أن الذي سيأخذه وهو فرعون ستكون بينهما عداوة متبادلة، وهكذا نرى أن آيتي القصة يكمل بعضهما بعضا وليس هناك تكرار. والله سبحانه وتعالى في الآية الثانية يريد أن يثبت أنه ستكون هناك عداوة متبادلة بين موسى وفرعون، كما أثبتت عداوة فرعون لله جل جلاله ولموسى في قوله تعالى عدو لي وعدو له، ولكن العداوة لا تستقر إلا إذا كانت متبادلة، فتأتي آية ثالثة لتكمل الصورة في قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهكذا بيّنت لنا الآية الكريمة كيف أن العداوة بين فرعون وموسى ستستقر حتى يقضى على فرعون، لأنه إذا كان إنسان عدوا لك وأنت تقابل العداوة بالإحسان تخمد العداوة بعد قليل. إذن هذه الآيات ليست تكرارا، ولكنها آيات تكمل القصة وتعطينا الصورة الكاملة المتكاملة. ولكن لماذا لم تأتي قصة موسى متكاملة كقصة يوسف مثلا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت بها، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثبت بها نبينا عليه الصلاة والسلام والمؤمنين، فتأتي هنا لقطة وهنا لقطة لتؤدي ما هو مطلوب من التثبيت بما لا يخل، لأن الآيات تعطينا القصة متكاملة. وهكذا قصة آدم جاءت لنا في آيات متعددة لتعطينا في مجموعها قصة كاملة، وفي الوقت نفسه كل آية لها حكمة يحتاج إليها التوقيت الذي نزلت فيه. فالله سبحانه وتعالى يروي لنا بداية الخلق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم بنو آدم وآدم خلق من تراب. والحق سبحانه وتعالى يريد أن يعرفنا كيف بدأ الخلق وقصة عداوة إبليس لآدم وذريته، فتكلم الله سبحانه وتعالى عن أول البشر، عرفنا اسمه وهو آدم عليه السلام، وتكلم عن المادة التي خلق منها، وتكلم عن المنهج الذي وضعه لآدم، وحدثنا عن النقاش الذي دار مع الملائكة، كما أخبرنا بأن آدم سيكون خليفة في الأرض، وأنه علمه الأسماء كلها ليقود حركة حياته، وعلمنا منطق علم الأشياء وعلم مسمياتها، وحدثنا عن الحوار الذي حدث بين إبليس أمام ربه حينما أبى السجود، وبين لنا حجة إبليس في الامتناع عن السجود، وخطة إبليس ومدخله إلى قلوب المؤمنين بالإغواء والوسوسة وغير ذلك. إذن فهناك أشياء كثيرة تتعرض لها قصة آدم، ولو أن بشرا يريد أن يؤرخ لآدم ما استطاع أن يأتي بكل هذه اللقطات، ولكن الحق سبحانه وتعالى جعل كل لقطة تأتي للتثبيت. والآية الكريمة التي نحن بصددها لم تأتي في سورة الأعراف ولا في الحجر ولا في الإسراء ولا في الكهف ولا في طه، وبهذا نعرف أنه ليس هناك تكرار. فالله سبحانه وتعالى أخبر ملائكته أنه جاعل في الأرض خليفة. هنا لا بد لنا من وقفة. أخلق آدم كفرد أم خلقه الله وكل ذريته مطمورة فيه إلى يوم القيامة؟ إذا قرأنا القرآن الكريم نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذه في سورة الأعراف. الخطاب هنا للجميع، لآدم وذريته: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. فكأنه سبحانه وتعالى يشير إلى أن الأصل الأول للخلق آدم، وهو مطمور فيه صفات المخلوقين من ذريته إلى أن تقوم الساعة وراثة، أي أنه ساعة خلق آدم كان فيه الذرات التي سيأخذ منها الخلق كله، هذا عن هذا حتى قيام الساعة. ولقد قلت إن كل واحد منا فيه ذرة أو جزيء من آدم، فأولاد آدم أخذوا منه، والجيل الذي بعدهم أخذ من الميكروب الحي الذي أودعه آدم في أولاده، والذين بعدهم أخذوا أيضا من الجزء الحي الذي خلق في الأصل مع آدم، وكذلك الذين بعدهم والذين بعدهم. والحياة لا بد أن تكون حلقة متصلة، كل منا يأخذ من الذي قبله ويعطي الذي بعده، ولو كان هناك حلقة مفقودة لتوقفت الحياة، كأن يموت الرجل قبل أن يتزوج فلا تكون له ذرية من بعده، تتوقف حلقة الحياة. فكون حلقة الحياة مستمرة دليل أنها حياة متصلة لم تتوقف. وما دامت الحياة من عهد آدم إلى يومنا هذا متصلة، فلا بد أن يكون في كل منا ذرة من آدم الذي هو بداية الحياة وأصلها، وانتقلت بعده الحياة في حلقات متصلة إلى يومنا هذا وستظل إلى يوم القيامة. فأنا الآن حي لأنني نشأت من ميكروب حي من أبي، وأبي أخذ حياته من ميكروب حي من أبيه، وهكذا حتى تصل إلى آدم. إذن فأنت مخلوق من جزيء حي فيه الحياة لم تتوقف منذ آدم إلى يومنا هذا، ولو توقفت لما كان لك وجود. إذن فحياة الذين يعيشون الآن موصولة بآدم، لم يطرأ عليها موت، والذين سيعيشون وقت قيام الساعة حياتهم أيضا موصولة بآدم أول الخلق. والحق سبحانه وتعالى حين أمر الملائكة بالسجود لآدم فإنهم سجدوا لآدم ولذريته إلى أن تقوم الساعة، لأن ذرية آدم كانت مطمورة في ظهره وشهدت الخلق الأول. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم فيه جزئية جديدة لقصة الخلق. وأما قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة، أي أن الله سبحانه وتعالى يطلب من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن يقول إنه عند خلق آدم خلقه خليفة في الأرض. والكلام هنا لا يعني أن الله سبحانه وتعالى يستشير أحدا في الخلق، بدليل أنه قال إني جاعل، إذن فهو أمر مفروغ منه، ولكنه إعلام للملائكة، إعلام للملائكة. والله سبحانه وتعالى عندما يحدث الملائكة عن ذلك فلأن لهم مع آدم مهمة، فهناك المدبرات أمرا والحفظة الكرام وغيرهم من الملائكة الذين سيكلفهم الحق سبحانه وتعالى بمهام متعددة تتصل بحياة هذا المخلوق الجديد. فكان الإعلام لأن للملائكة عملا مع هذا الخليقة، مع هذا الخليفة. قد يقول بعض الناس إن حياة الإنسان على الأرض تخضع لقوانين ونواميس، نقول ما يدريك أن وراء كل ناموس ملكا. ولكن هذا الخليفة سيخلف من؟ قد يخلف بعضه بعضا. في هذه الحالة يكون هنا إعلام من الله بأن كل إنسان سيموت وسيخلفه غيره، فلو كانوا جميعا سيعيشون ما خلف بعضهم بعضا. وقد يكون الإنسان خليفة لجنس آخر، ولكن الله سبحانه وتعالى نفى أن يخلف الإنسان جنسا آخر. واقرأ قوله جل وعلا إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. والخلق الجديد هو من نوع الخلق نفسه الذي أهلكه الله. والله سبحانه وتعالى يخبرنا أن البشر سيخلفون بعضهم إلى يوم القيامة، فيقول جل جلاله فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ولكن هذا يطلق عليه خلف ولا يطلق عليه خليفة. والشاعر يقول ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب، ولكن وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ولكن الله جعل الملائكة يسجدون لآدم ساعة الخلق، وجعل الكون مسخرا له، فكأنه خليفة الله في أرضه، أمده بعطاء الأسباب، فخضع الكون له بإرادة الله وليس بإرادة الإنسان. والله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإلا تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. إذن فكلمة خليفة تأخذ عدة معاني. ماذا قالت الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كيف عرف الملائكة ذلك؟ لا بد أن هناك حالة قبلها قاسوا عليها، أو أنهم ظنوا أن آدم سيطغى في الأرض. ولكن كلمة سفك وكلمة دم كيف عرفتهما الملائكة وهي لم تحدث بعد؟ لا بد أنهم عرفوها من حياة سابقة. والله سبحانه وتعالى يقول والجان خلقناه من قبل من نار السموم، فكأن الجان قد خلق قبل الإنسان. وقوله تعالى إني أعلم ما لا تعلمون، معنى ذلك أن علمك أيها المخلوق مناسب لمخلوقيتك، أما علم الله سبحانه وتعالى فهو أزلي لا نهائي. ولكن هل قال الملائكة حين أخبرهم الله بخلق ذلك علنا أم أسروه في أنفسهم؟ سواء قالوه أو أم أسروه فقد علمه الله، لأنه يعلم ما يسرون وما يعلنون، وأنه يعلم السر وأخفى. فما هو السر وما هو الأخفى من السر؟ السر هو ما أسررته إلى غيرك، فما أسر به إلى غيري فهو السر، وما أخفيه في صدري ولا يطلع عليه أحد هو أخفى من السر، فلا يقال أسررت إلا إذا أبحت به لغيري. أما ما أخفيه في صدري فلا يعلمه أحد إلا الله، فهذا هو ما أخفى من السر. وعندما يقول الحق سبحانه وتعالى إني أعلم ما لا تعلمون، أراد أن يعطي القضية بعدها الحقيقي. وقد حكى القرآن الكريم قول الملائكة: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. والتسبيح هو التنزيه عما لا يليق بذات المنزه، والتقديس هو التطهير، مأخوذ من القدس، وهو الدلو الذي كانوا يتطهرون به. ولذلك نحن نقول سبوح قدوس، سبوح أي منزه عن كل ما لا يليق بجلاله، وقدوس أي مطهر. التسبيح يحتاج إلى مسبح وإلى ما نسبحه، والملائكة قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا تسبيح وتنزيه لله سبحانه وتعالى. والتسبيح والتنزيه لا يكونان إلا للكمال المطلق الذي لا تشوبه أي شائبة، والكمال المطلق هو لله سبحانه وتعالى وحده. لذلك صرف الله ألسنة خلقه عن أن يقولوا كلمة سبحانك لغير الله تعالى، فلا تسمع في حياتك أن إنسانا قال لبشر سبحانك. وهكذا صرفت ألسنة الخلق عن أن تسبح لغير الله سبحانه وتعالى. وقول الملائكة ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، كأن نقول سبحان الله وبحمده، ومعناها تنزيه الله سبحانه وتعالى في ذاته، فلا تشبه بذات، وفي صفاته فلا تشبه بصفات، وفي أفعاله فلا تشبه بأفعال. ولكن ما معنى كلمة وبحمده؟ معناها أننا ننزهك ونحمدك، أي يا ربنا تنزيهنا لك نعمة، ولذلك فإني أحمدك على أنك أعطيتني القدرة لأنزهك. والتقديس هو تطهير الله سبحانه وتعالى من كل الأغيار، ولأنك يا ربي قدوس طاهر لا يليق أن يرفع إليك إلا طاهر، ولا يليق أن يصدر عمن خلقته بيديك إلا طاهر. إنه عرفنا معنى نسبح بحمدك ونقدس لك، ثم أراد الله بحكمته أن يرد على الملائكة فقال إني أعلم ما لا تعلمون، ولم يطلقها هكذا، ولكنه سبحانه وتعالى أتى بالقضية التي تؤكد صدق الواقع فيما جاء بعد ذلك من آيات، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. الآيات، ولا زلنا مع الآية الأولى في السياق، الآية رقم 30: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الآية حيث لم يكتمل المعنى بعد، ولم نوفي الآية حقها من الشرح والتفسير، ولذا لنا معها لقاء أو أكثر إن شاء الله جل وعلا، على أني زدت على الساعة نحو 10 دقائق، لكن لا بأس، حتى أردت أن أنهي كلام شيخنا الشيخ الشعراوي في تفسير هذه الآية، وقد أفاد وأجاد وأفاض واستفاض. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تبارك وتعالى. لنا في الليلة موعد مع سورة التكاثر إن شاء الله، وغدا إن شاء الله مع هذه الآية. وإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبكم الله لتحتنا فيه. الساعة 9 بتوقيت القاهرة إن شاء الله، 10 بتوقيت مكة. وفي درس بين المغرب والعشاء بتوقيتنا نحن هنا في اسطنبول. إذا جاءكم به إشعار في الفقه وبداية فقه الصلاة أو صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين.